بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نقل عن الخطيب رحمه الله من كتاب اقتضاء العلم العمل، فنقل عبارة الخطيب أنه شبه العالم أو الذي يطلب العلم كالذي يجمع الذهب والفضة، الذي يكتنز الأموال. فأين وجه الشبه؟ ها؟ هذا ليس مذموم، من هما لا يشبعان، من هم في علم لا يشبع ومن هم في دنيا. ها؟ يعني يجمع الأموال ولا ينفق منها فلا يستفيد منها، وهكذا المتعلم وطالب العلم والعالم إذا كان يتعلم فقط ولا يعمل ما استفاد من علمه شيئا. وهذا الكلام أيضا يناسب ما أخذناه في تفسير. قال هنا من قوله ولا يبذله: كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل. الثواء أي المكث في الدنيا أمر قصير، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد، وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في الحديث الصحيح في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برزة كما في الحاشية أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حد مذكور في الصحيحة رقم 946، وذكره من طرق، في بعضها من فيه ضعف ولكن الحديث بطرقه محتج به، وهذا من جملة الأدلة على أن العبد سيحاسب وسيسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومما يسأل عنه عن علمه فيما فعل به، كما في حديث أبي مالك: والقرآن حجة لك وعليك، فهو إما شاهد لك وإما عليك. لكن هذا لا يكون مانعا من طلب العلم ومن الازدياد من العلم، وقل رب زدني علما، ومن التفقه في دين الله عز وجل، فاطلب العلم وجاهد نفسك على العمل، هذا هو الحل، لا حل غيره. فليس الحل ترك طلب العلم حتى لا تقام عليك الحجة، وليس الحل ترك العمل، وإنما الحل والسبيل للخلاص أن تتعلم وأن تجاهد نفسك على العمل. النفس تحتاج إلى مجاهدة. قال: وجاءت نصوص كثيرة في الترهيب ممن لا يعمل بعلمه ومن يقول ما لا يفعل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار أي أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. في هذا الحديث دليل على أن الآمر بالمعروف والمأمورون جميعا إذا لم يمتثلوا كلهم يعذب. من أين؟ فلا يفهم أن الذي يسمع الخطيب أو العالم الذي يلقي له الموعظة أنها على غيره، كانوا يقول هذا على غيري، والخطاب موجه إليه، وتراه يلج في المعاصي ويستمر فيها. هو يرى من كانوا يخالفون أوامر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يجتمعون في النار سواء، يقول أنت صاحبنا كنت تأمرنا وتنهانا فما لك معنا، ما الذي جمعك بنا؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأناكم عن المنكر وآتي، وأنتم كذلك تسمعون الأمر بالمعروف فلا تأتونه وتسمعون النهي عن المنكر فتعملونه. قال ولهذا كان من شأن السلف رحمهم الله عند سماعهم للحديث المبادرة إلى العمل به، والأدلة في هذا الباب كثيرة لو تتبعها طالب علم لجاءت في مجلد أدلة وآثار، يعني يذكر الحديث ويذكر عمل الصحابي بذلك الحديث كما جاء عن ابن عمر في مواقف كثيرة في مواطن كثيرة. وحديث من صلى كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا أو نعم في الجنة، محبيب، يعني نحو من 4 رواة كلهم يقول فما تركته بعدما سمع، هي تقول فما تركتهن منذ سمعته ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي عنها يقول كذلك، والراوي عن من روى عنها 4 أو نحوهم كلهم يقول فما تركتهن. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، قال نافع فما ترك، وقال سالم أيضا فما ترك عبد الله قيام الليل. وفي حديث عقبة بن عامر كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، قال الراوي فكان أبو الخير الذي يروي عن عقبة لا يمر عليه يوم إلا وتصدق ولو بكعكة ولو ببصلة، لم يتصدق رضي الله عنه. قال جاء عن سفيان الثوري أنه قال ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. هذا فيما يتعلق ببعض الفضائل ببعض الأعمال التي هي زائدة على الواجبات والفرائض، أما الفرائض فلا بد من العمل وتركها ربما يخرج الإنسان عن الإسلام. وقوله ولو مرة يقصد أحاديث الفضائل والرغائب، أما أحاديث الفرائض والواجبات لا يكفي فيها إلا المحافظة والمداومة، ومثل قوله عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وكان الإمام أحمد يقول ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمته. وهكذا ذكروا عنه رحمه الله أنه لما جاءه الطلب من قبل الأمير آنذاك في تلك الفتنة التي اختلقها المعتزلة والجهمية، وأنه استتر، خاف أولا استتر فبقي 3 أيام ثم طلب الخروج، قالوا يا أبا عبد الله القوم سيأتونك، فعلا هم أتوا، لكن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 أيام ويكفي، خرج. هم كانوا قد طلبوا وأتوا، نعم أرسلوا له، لكن هذا في أول الأمر كما ذكروا. قال ولهذا كان من شأن السلف رحمهم الله أن العلم يظهر عليهم في أخلاقهم وفي آدابهم وفي معاملاتهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده وهذا عنوانه الانتفاع بطلب العلم. سلام. أما طالب العلم فقط بأنه يطلب العلم وفي العمل صفر، ما انتفع بعلمه. وأعظم ما ينتفع به طالب العلم، أعظم ما ينتفع به طالب العلم أن يكون ممن يراقب الله، هذا الذي يتميز به طالب العلم. قد يسبقك غيرك من المسلمين من محب الخير إلى الأعمال الصالحة، إلى النوافل، إلى الصيام، إلى القيام، إلى الصدقات، إلى الإحسان، إلى قراءة القرآن. رب إنسان ليس طالب العلم يقرأ من القرآن أكثر مما يقرأ طالب العلم، ويذكر الله ويستغفر، لكن طالب العلم لماذا تعلم؟ وعنده كما يقال عدم خشية، ما عنده خوف من الله. إذا خلى بمحارم الله، إذا كان وحده، هل انتفع بعلمه الذي تعلمه أن الله رقيب، أن الله سميع بصير، أنه لا تخفى عليه خافية؟ يدرس في العقيدة الواسطية، ويدرس في العقيدة الطحاوية، ويدرس في كتب التوحيد، ويقرأ في الأسماء وفي الصفات، ثم عند التطبيق كأنه لا يؤمن بأن الله عز وجل مطلع عليه، عالم بحاله، رقيب عليه. فماذا ترجو ممن هذا شأنه؟ إذن لا تستطيع أن كما يقول تركن عليه. على ماذا تركن؟ فإنه ربما إذا ظفر بشيء مما فيه معصية سيبطش بذلك الشيء ويعمل به، وإنما يخاف من الناس فقط. فمن انتفع بعلمه يخشى الناس ولا يخشى الله، ويراقب الناس ولا يراقب الله، كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.